بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية. درسنا في شرح كتاب عمدة الفقه، حيث نلتقي معكم على الهواء مباشرة كل يوم أحد واثنين لنستعرض مع ضيفنا فصول وأبواب هذا الكتاب المبارك، ونسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا أحبتنا الكرام. ضيفنا في هذا الدرس كما تعلمون هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي نسعد كثيرا به وبتواصله معنا. كذلك نسعد بكم أنتم أيها الأحبة بتواصلكم من خلال إجاباتكم عن الأسئلة التي يلقيها الشيخ في نهاية كل درس، ويطلب منكم الإجابة عليها عبر إرسالها على موقع الأكاديمية. كذلك نسعد كثيرا بكم وباتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. وأهلا ومرحبا بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
كان في نهاية الدرس الماضي قد طرحتم شيخ سعد سؤالين على الإخوة المشاهدين،
نعم.
طلبتم الإجابة عليها كما هي عادة البرنامج وعادة هذا الدرس المبارك. لعلنا نستعرض إجابات الإخوة على ذلك. هذه إجابة من الأخت لولو إبراهيم من السعودية. نستعرض إجابتها على السؤال الأول عن عدة المختلعة. تقول: أما المختلعة فقد اختلف العلماء في عدتها، هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدة المطلقة؟ الصحيح أنها تعتد بحيضة واحدة، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بنت قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة. وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض، حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا، يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا حاضت بعد الخلع ثم طهرت فقد انقضت عدتها، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا على جهودكم.
نعم، هذه الإجابة إجابة صحيحة وإجابة كاملة. أيضا المرأة المختلعة اختلف العلماء في عدتها كما سيأتي إن شاء الله في الشرح، فالجمهور على أنها ثلاث حيض، و من أهل العلم من قال إنها حيضة واحدة، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا القول هو القول الصحيح لقصة امرأة ثابت بن قيس. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بحيضة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الشرح. فنشكر الأخت على هذه الإجابة.
إجابة السؤال الثاني لعلنا نستعرضها من إجابة الأخت مريم من السعودية. كان السؤال يقول: متى يجوز للمرأة المحتدة أن تستخدم الطيب؟
نعم.
تقول: عندما تغتسل من الحيض تتطيب بنبذة من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور.
نعم نعم، هذا أيضا إجابة صحيحة. كان هذا في درس قادم قد نصل إليه هذا الدرس، أو غدا إن شاء الله في باب الإحداد. المرأة المحدة مما تجتنبه الطيب بشتى أنواعه، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك وذكر الأدلة لذلك، لكن استثنى من ذلك حالة واحدة يجوز لها فيها الطيب، وهي إذا طهرت من الحيض وأرادت أن تقطع الرائحة، فبعد الطهر يجوز لها أن تتبخر ببخور، وهو المذكور في الحديث، من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور. يعني أي نوع من البخور يجوز لها أن تتبخر به في هذه الحال، ولا يجوز لها غير ذلك من أطياب، ولا أيضا في غير هذه الحال، يعني في هذه الحال فقط عند الطهر من الحيض وبالبخور فقط.
نعم. علينا نستعرض أيضا إجابة الواردة غير إجابة الأختين الكريمتين. خديجة من المغرب بعثت بإجابة أيضا مطولة في هذا الجانب. أمفجر من السعودية. نجاح من الولايات المتحدة. أيضا الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب. سمر من الأردن. وأيضا إجابة الأخت لولو إبراهيم استعرضت. أم الحارث من السعودية. اسماء وهبون من المغرب. أنجم أيضا بعثت بإجابة. بارقة من السعودية. هدى محمد العتيبي من قطر، خلود من السعودية، وأم ياسر من السعودية، وهذه أختنا جاحظة من الولايات المتحدة.
نعم، نشكر جميع الأخوة والأخوات على هذه الإجابات، ولعلك شيخ ياسر تقيد الأسماء.
طيب. نعطي الأخوة مهلة للإرسال، لأنه أحيانا تأخر الوصول.
طيب.
ففي بعد نهاية الحلقة كما هي العادة إن شاء الله نسجل الأسماء جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك.
طيب، إذن نبدأ في درسنا هذا اليوم، ودرسنا لهذا اليوم هو عن باب العدة. نقرأ أولا عبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولاة الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وبعده سواء. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقرء المرأة وقرء الأمة حيضتان. الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وللأمة شهران.
نعم، نقف عند هذا ولعل إن شاء الله نكمل فيما بعد. هذا الباب باب مهم، وقد تولى الله عز وجل كثيرا من بيان كثير من أحكام العدد بنفسه جل وعلا في كتابه. تولى الله عز وجل بيان ذلك بنفسه في القرآن العظيم، فذكر سبحانه عدة غير المدخول بها، وذكر عدة ذوات القروء، وذكر عدة الآيسة، وذكر عدة الصغيرة. كل هذا لأن يعني هذا الموضوع مهم جدا، وموضوع حساس وأثره كبير، ولذلك فإن الله سبحانه قد بين هذه الأحكام في كتابه الكريم، مما يدل على أهميتها وعلى أنه ينبغي العناية بها. حتى إن الله عز وجل قد بين عدة الصغيرة، يعني التي لم تحض بعد، وكل ذلك كما ذكرنا لأن هذه المسائل مسائل مهمة ومسائل كبيرة. العدة تعريفها هي مدة التربص المحدود، تعريفها لغة هي مدة التربص المحدود، وشرعا مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر، وضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر، هذه هي العدة. وحكمها واجبة، حكم العدة واجبة، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، وكذا قوله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال المؤلف رحمه الله: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس. وفي بعض النسخ نسخ العمدة والخلوة، في نسختك الشيخ ياسر ما فيها والخلوة، وكذلك في يعني بعض النسخ، لكن في نسخ أخرى من العمدة والخلوة. وثم ذكر المؤلف الآية لهذا الحكم، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين الله سبحانه أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس فإنه لا عدة عليها، وهذا حكم منصوص عليه في القرآن ومجمع عليه. لكن هل تلحق المرأة التي خلا بها زوجها ولم يمسها هل تلحق بمن دخل بها زوجها أم لا تلحق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هل تأخذ الخلوة حكم الدخول من جهة تنصيف المهر ومن جهة العدة، والذي يهمنا هنا هو العدة، أم أنها لا تأخذ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن المرأة إذا خلا بها زوجها وجبت عليها العدة وإن لم يمسها، وجبت عليها العدة وإن لم يمسها. وهذا القول روي عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وروي كذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عن صحابة نبيه أجمعين، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم. وإذا قلنا قديم نعني بهذا المصطلح يعني مذهبه قديم، مذهبه في ماذا؟ مذهب الشافعي. إذا قلنا قول الشافعي في القديم، نعم، في العراق، مذهبه في العراق. وإذا قلنا الجديد، مذهبه في مصر، لأن الشافعي يعني له مذهب في العراق يسمى القديم، ومذهب في مصر يسمى الجديد. القول الثاني أن المرأة إذا خلا بها زوجها ولم يمسها فإنه لا تجب العدة عليها، لا تجب العدة عليها. وهذا القول قد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عند الحنابلة، وهو قول المالكية، إلا أنهم يرون أن للخلوة تأثيرا يقوى بها من يدعي الإصابة منهما، إلا أنهم يرون أن للخلوة تأثيرا يقوى بها قول من يدعي الإصابة منهما. نأتي للأدلة. أما أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن المرأة إذا خلا بها الزوج وجبت عليها العدة وإن لم يمسها، فقالوا نستدل لذلك بإجماع الصحابة. فعن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون بأن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قضى الخلفاء الراشدون بأن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. مراده بقول وجب المهر يعني أن المهر لم يتنصف، لأنه قبل الخلوة يتنصف المهر، يطلقها قبل الخلوة وقبل الدخول يتنصف المهر. وهذا الأثر سيأتي الكلام عن إسناده. قال الموفق بن قدامة: ورواه الأثرم عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وسعيد بن مسيب، وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعا. وعللوا لذلك فقالوا: ولأنه عقد على المنافع، فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة، فقاسوه على عقد الإجارة في هذا. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه لا تجب العدة عليها إذا خلا بها ولم يمسها، فقد استدلوا أولا بظاهر الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قالوا: فلم يذكر الله تعالى إلا المسيس، والمسيس فسره ابن مسعود وابن عباس بالوطن، فسره ابن مسعود وابن عباس وهما من أعلم الصحابة بالتفسير، فسراه بالوطن. قالوا: فهذه الآية نص في أن من نكح امرأة ثم طلقها قبل مسيسها فلا عدة عليها. أيضا استدلوا كذلك بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها قال ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا الأثر أخرجه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي، وقد روي من طرق أخرى وهو صحيح بمجموع طرقه، يعني يصح هذا الأثر بمجموع طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعند النظر يعني في أدلة الفريقين الأقرب الله أعلم، حيث الدليل هو القول الثاني وهو أنه لا تجب عليها العدة إلا ما مسها حتى وإن خلا بها، حتى وإن خلا بها. ولهذا قال شريح لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق، يعني ولا عدة عليها. بقي الإجابة عما ذكر من إجماع الصحابة. ما ذكر من إجماع الصحابة لو ثبت لكان حجة، ولكن يعني هذا غير صحيح، ليس هناك إجماع، بل إن الأثر الذي ذكروه عن زرارة بن أبي أوفى لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد، فقد أخرجه البيهقي وهو مرسل، لأن زرارة بن أبي أوفى لم يدرك الخلفاء الراشدين، وإذا كان لم يدركهم فيكون مرسلا، والمرسل من أقوى من يعني أقسام الضعيف. وقد رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا يصح، ولكنه ثابت عن عمر وعن علي، يعني من قولهما من طرق أخرى، لكنه ثابت عن عمر وعن علي. وحينئذ تكون المسألة محل خلاف بين الصحابة، فعمر وعلي وزيد بن ثابت يرون بأن الخلوة تأخذ حكم الدخول، بينما ابن عباس وابن مسعود يرون أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، فتكون المسألة إذن محل خلاف بين العلماء وليس فيها إجماع. وقول الصحابي لا يكون حجة إذا اختلف الصحابة، لأنه ليس قول هذا الصحابي بأولى من قول الصحابي الآخر، خاصة وأن يعني من خالف هذه المسألة ابن مسعود وابن عباس، وقد فسر المسيس في الآية بالوط، وهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يعني بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، يعلمه تأويل القرآن، وهو من أعلم الصحابة بالتأويل وبالتفسير، وكذا ابن مسعود رضي الله عنه. وحينئذ يكون الاستدلال بأثر زرارة بن أبي أوفى يعني استدلال فيه نظر، لأنه كما قلنا من جهة الإسناد لا يصح، من جهة الإسناد لا يصح. ومما يؤيدها أيضا هذا أن أصحاب القول الأول يقولون لو أن الرجل لما دخل بالمرأة لم يخلو بها، لم يخلو بها، لاحظ أنه لم يخلو بها، وقبلها أو لمسها ولو لشهوة ثم طلقها فلا عدة عليها، يعني مع أن هذا يعني أيضا منكر أنه يقبله وأن كان زوجته يقبلها أمام الناس، لكن هذه مسألة مفترضة، هذه مسألة مفترضة. أقول أصحاب القول الأول يقولون لو أنه قبلها أو لمسها بلا خلوة فإنه لا عدة عليها، فأي المسألتين أولى بأن يقال لا عدة عليها؟ الرجل الذي خلى بها ولم يمسها لا بقبلة ولا بلمس فهذه يقول عليها العدة لأجل خلوة، بينما الرجل الذي مسها بشهوة وقبلها لكن بلا خلوة يقول لا عدة عليها. وهذا ما يبين أن هذا القول قول مرجوح، لأن أصحاب هذا القول يعني أتوا أريدت عليهم هذه المسألة فقالوا نحن نقول لا عدة عليها ما دام أنه لم يمسها. لماذا؟ قالوا أنه لم يخلو بها، فجعلوا المناط الخلوة، وهذا يعني محل نظر. ولهذا فإن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن الخلوة أنها لا تأخذ حكم الدخول، وهو ظاهر الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هنا ذكر المسيس، والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، هنا ذكر المسيس في الآيتين، ذكر المسيس في الآيتين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا المسألة كلها ترجع إلى تفسير المسيس. ما المقصود بالمسيس؟ هل المسيس منحصر فقط في الوطن أو أنه يشمل الخلوة؟ الأصل أنه منحصر في الوطن، فإذا قلنا أنه يشمل الخلوة نحتاج إلى دليل يدل لهذا. قالوا الدليل لذلك إجماع الصحابة. نحن ناقشنا مسألة إجماع الصحابة وبينا أنها لا تصح ولا تثبت وأن الصحابة مختلفون. طيب إذا نرجع لتفسير الصحابة للمسيس، نجد أن أعلم الصحابة المسيس بالتفسير وهم ابن عباس بن مسعود، وابن عباس فسر المسيس بالوضع.
طيب كيف نفهم شيخ يعني قضية التنازع بين الزوجين في مسألة الخلوة؟ يعني ذكرت أشرت إليها إشارة.
نعم لو 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 اختلف في الإصابة يعني في الوطء وخلى بها، فقال أحدهما إنه لم يحصل وطء وقال الآخر إنه حصل وطء، فهنا يرجح جانب من؟ المالكية لهم رأي جيد في هذه المسألة، قالوا إنه إذا حصلت الخلوة فيرجح جانب من يدعي الإصابة، من يدعي الإصابة منهما، وهو قول يعني متجه في هذا. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام، الأول إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن، يعني المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل سواء طالت مدة الحمل أم قصرت. ولهذا يعني ذكرنا سؤالا في الدرس السابق، المرأة التي تنقضي تطلق وتنقضي عدتها في اليوم نفسه، قلنا هذا يكون في المرأة الحامل، المرأة الحامل إذا طلقت ثم وضعت فإنها تنقضي عدتها، ربما تكون عدتها ساعة واحدة، لو طلقها ثم وضعت بعد ساعة انقضت عدتها وجاز لغيرها أن يتزوجها. فإذا المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. حتى أيضا في عدة الإحداد، لو أنه توفي زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد وفاته بساعة فتنقضي عدتها، بل حتى قال الفقهاء لو أنها وضعت وهو لا يزال على مغتسله يغسل، يعني مات ولا يزال يغسل، فتخرج من الإحداد، تخرج من عدة الوفاة. إذن المرأة الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما، يعني نفترض أنها حامل بتوأمين أو أكثر أو أكثر، فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الأخير من التوأمين أو التوائم. طيب ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ قال المؤلف والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد، وتصير به الأمة أم ولد، هذا موجود في بعض النسخ وفي بعضها ليست هذه العبارة موجودة، ما يتبين فيه خلق الإنسان، ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فقد خرجت من العدة. أما إذا وضعت ما لا يتبين فيه خلق الإنسان فإنها لا تخرج من العدة، لا تخرج من العدة، وإنما تستمر في عدتها إن كانت من ذوات الحيض أو غيرها. طيب ما هي المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان؟ المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان، مدة الحمل التي يتبين فيها خلق الإنسان، نعم
120 يوم
المدة التي ينفخ فيها الروح، لكن لا نقصد هذا، نقصد التي يتبين فيها خلق الإنسان. نعم
14 يا شيخ؟
لا 14 يوم 20 يوم هي نفسها. أحد عنده جواب؟ نعم أحمد
بعد الشهر الثالث،
يعني بعد 80 يوما، بعد 80 يوما. ودليل ذلك هو قول الله عز وجل من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لما ذكر أطوار خلق الإنسان ذكر المضغة، قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ذكر الله سبحانه التخليق يكون في طور المضغة. طيب طور المضغة متى يكون؟ في حديث ابن مسعود يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة، ف فدل هذا الحديث على أن طور المضغة إنما يكون بعد 80 يوما. بعد 80 يوما هنا يبدأ التخليق، لكن قد لا يتضح التخليق ما بين 80 إلى 90، قد لا يتضح، لكن ما بعد 90 يوما في الغالب أنه قد اتضح
بعد ثلاثة أشهر.
فلذلك ما بين 80 و90 هنا يعني ينظر إلى وضع ذلك، يعني السقط هل تبين فيه خلق إنسان أم لا، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. يترتب عليه أولا قضاء العدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها، يترتب عليه أيضا الدم الذي يخرج من المرأة، إذا تبين فيه خلق إنسان يكون دم نفاس، إذا كان لم يتبين فيه خلق إنسان فيكون دم فساد، تصلي معها المرأة وتصوم، أما إذا كان دم نفاس لا تصلي ولا تصوم. يترتب على هذه المسألة أحكام شرعية مهمة. ولكن هنا أنبه على مسألة مهمة الحقيقة، وهي أن الأطباء عندما يحسبون الحمل يحسبونه بطريقة غير الطريقة التي يعني الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية أن مدة الحمل تحسب من التقاء الرجل بالمرأة واجتماع ماء الرجل بويضة المرأة وحصول التلقيح، هنا تبتدئ مدة الحمل. لكن الأطباء لهم طريقة أخرى في حساب الحمل، يحسبون مدة الحمل من أول يوم من الحيض، من آخر حيضة حاضتها المرأة، من أول يوم من آخر حيضة حاضتها المرأة. ويعني هذه تختلف عن الطريقة التي ذكرتها، ولهذا لا يعتمد على كلام الأطباء في حساب مدة الحمل، لأن حساب مدة الحمل هنا يترتب عليه أحكام شرعية كما ذكرنا، يترتب عليه انقضاء العداد، يترتب عليه حال المرأة من جهة يعني الدم الذي يخرج منها، هل دم فساد أو دم نفاس. فهنا لا نعتمد على رأي الأطباء في هذا التقدير، وإنما نعتمد يعني تحسب المرأة حملها بهذه الطريقة التي ذكرت. قد يصعب أحيانا يعني حسابه، لكن تقدرها تقديرا، لأن هناك حقيقة فرق كبير بين حساب الذي يذكر الأطباء وبين يعني الحساب الذي ذكرت. قد أحيانا يصل يعني عدة أيام، يعني ربما تؤثر في الحكم. يعني نحن إذا قلنا 90 يوما اختلف عما لو قلنا 75 يوما. يعني هنا 75 يوم لم يتبين في خلق الإنسان، 90 يوما تبين فيه الخلق. فهنا يعني ننبه على هذه القضية.
لا يكتفي الشيخ سعد بالنظر مثلا في هذا الصوت مثلا،
إذا اتضح ما في إشكال. إذا اتضح ليس في إشكال، لكن كثير يعني كثير من الناس صحيح. ما يدققون. المرأة تقول ربما تستفتي تقول حامل كان له 3 أشهر، لكن عند التدقيق ما يكون له 3 أشهر. ولا ينظر لهذا الذي سقط هل في خلق إنسان أم لا. فهنا يعني ولذلك لو أن المرأة دققت فيما يخرج منها وتنظر هل تبين في خلق إنسان أم لا، لا شك أن هذا هو الأولى. لكن كثير من الناس لا يعني يدققون في هذه المسألة، وإنما يعتمدون فقط على حساب المدة. قال الثاني، يعني الثاني من المعتدات التي توفي أزواجهن يتربصن 4 أشهر و10. وهذا قد ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه هي عدة المتوفى عنها زوجها، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. طيب، هذا بالنسبة يعني لغير الحامل. لكن التي توفي عنها زوجها وهي حامل عدتها ماذا؟ وضع الحمل. عدتها وضع الحمل. هنا قال المؤلف وما قبل المسيس وما بعده سواء. ما معنى هذه العبارة وما قبل المسيس وما بعده سواء بالنسبة للمتوفى عنها زوجها؟ لاحظ في القسم الثاني فقط، بينما القسم الأول يفرقون، لكن هنا في القسم الثاني يعني في القسم الثاني فقط، القسم الثالث يفرقون، لكن القسم الثاني يعني يعممون، يقول ما قبل المسيس وما بعده سواء. نعم.
الأحداد سواء المدخل بها أو غير المدخل بها،
يعني أنه بمجرد العقد
مجرد العقد.
بمجرد العقد تجب عدة الوفاء إذا توفي الزوج، سواء مسها أو لم يمسها، دخل بها أو لم يدخل بها، خلى بها أو لم يخلو بها. وهذا حتى ذكر يعني كالاتفاق بين أهل العلم. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم توفي في الحال، وجب عليها 4 أشهر و10 أن تحد عليه، وجب عليها أن تحد عليه وأن تعتد 4 أشهر و10، ولها المهر والميراث. الآن كسبت هي من هذا العقد، لكن عليها أيضا العدة. عليها العدة، وسيأتي إن شاء الله كلام عن هذا في الإحداد. فيترثه وتلزمها العدة ولها المهر، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه في باب الإحداد. لكن هذا هو مقصود المؤلف بقوله وما قبل المسيس وما بعده سواء، هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، فهي بمجرد العقد تجب عليها عدة الوفاة إذا توفى عنها زوجها، حتى ولو لم يمسها، حتى ولو لم يخلو بها، يعني عند جميع العلماء. الثالث، قال المطلقات من ذوات القروء. ذوات القروء، القروء جمع قرء، والقرء اختلف العلماء في المقصود به، هل المقصود به الطهر أم الحيض؟ والصحيح أن المقصود به الحيض، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرأك، قوله لإحدى الصحابيات: دع الصلاة أيام أقرأك. ومعلوم أنها إنما تدع الصلاة أيام الحيض، فدل ذلك على أن القرء إنما يطلق على الحيض. فالقول الراجح أن القروء المقصود بها الحيض. فذوات القروء يعني ذوات الحيض يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. وقرء الأمة حيضتان، الأصل أنها حيضة ونصف، لكن لا تتبعض الحيضة فيجبر هذا الكسر فتكون حيضتان. الرابع، اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر. المرأة الآيسة التي انقطع عنها الحيض وأيست أن يعود إليها فعدتها 3 أشهر. وهكذا أيضا اللائي لم يحضن، يعني الصغيرات اللائي لم يحضن، عدتهن 3 أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. كيف الصغيرة؟ نعم، الصغيرة ممكن أن يعقد عليها وهي لم تحض بعد. عائشة رضي الله عنها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين، ودخل بها وعمرها 9 سنين. ومعلوم أن التي يعني عقد عليها عمرها 6 سنين أنها لم تحض بعد. فنحن ذكرنا أن الزواج لا حد لأقله، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة، ولهذا ذكر الله تعالى اللائي لم يحض، يعني لصغرهن.
هل تدخل الشيخ في قضية أنها لم يمسها مثلا في قضية طلاقة؟
نعم، التي لم يمسها هذا عام للصغار والكبار، عام للجميع، يعني الخلاف الذي ذكرناه للصغيرات والكبيرات. قال: والأمة شهران، أيضا لما ذكرناه من يعني أنها لا تتباعد العدة فيجبر يعني الكسر هنا، فيكون عدة الأمة شهران. طيب، هناك عدة أيضا لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي عدة المختلعة، وهي التي يعني جعلنا فيها سؤالا في آخر الدرس السابق، وأردنا يعني بهذا أن الإخوة المتابعين يعني يبحثوا ويراجعوا، وبالفعل تحقق الهدف ووجدنا إجابات الإخوة والأخوات، يعني ما يسر الحقيقة، رجعوا إلى كتب أهل العلم وذكروا أجوبة صحيحة في معظمها. وهذا هو الهدف من طرح هذه الأسئلة، الهدف هو تشجيع الإخوة والأخوات على البحث ومطالعة كتب أهل العلم والارتباط بها. فعدة المختلعة لم يذكرها المصنف رحمه الله هنا، نحن نذكرها. جمهور العلماء على أن عدة المختلعة 3 حيض، يعني كالمطلقات ذوات القروء، كالمطلقات ذوات القروء. واستدلوا بعموم الآية، وهي قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقول الثاني في المسألة أن عدة المختلعة حيضة واحدة، حيضة واحدة، وهذا القول روي عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما، وقال ابن القيم إنه لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. واستدلوا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح من جهة الإسناد. وهذا القول أيضا هو اختيار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو القول الراجح. فالقول الراجح إذا في عدة المختلعة أنها حيضة واحدة.
السلام عليكم. معنا اتصالات هاتفية نستقبل بعض منها. أخت أفراح من الخارج فضلي. أخت أفراح من الخارج.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لدي سؤالان. السؤال الأول، إذا اختلف الصحابة في مسألة معينة ألا يقدم أقوال الخلفاء الراشدين على الصحابة الآخرين استنادا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ أما السؤال الثاني، إذا وضعت المرأة حملها ولم يتبين خلقه فكيف تكون عدتها؟ جزاكم الله خيرا.
طيب نأخذ إجابة أو تكون المسألة قبل.
طيب مخالعة. نعم مخالعة. نعم ذكرنا المرأة المختلعة، قلنا أن العلماء اختلفوا في عدتها على قولين، فمن العلماء من يرى أنها أن حكمها حكم غيرها من المطلقات، فإذا كانت ممن تحيض فتكون عدتها ثلاثة قروء. والقول الراجح في المسألة أن عدتها حيضة واحدة لحديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس، وأنها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تعتد بحيضة واحدة، وهذا القول هو القول الراجح. وقلنا أنه مروي عن عثمان بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فبناء على ذلك يكون القول الصحيح عند أكثر محققين من أهل العلم هو أن عدة المختلعة أنها حيضة واحدة. بهذا نكون قد انتهينا من أصناف المعتدات. بدنا أن نرجع الإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات حتى ننتهي بس من الباب.
حقيقة الأسئلة الإنترنت كثيرة يا شيخ، وأخشى أنه
نعم
أقول الأسئلة الواردة في الإنترنت كثيرة.
طيب كم بقي معنا من الزمن؟
تقريبا أقل من ربع ساعة.
أي نعم أقل. ما نقسمها قسمين، نأخذ بدنا حقيقة أن ننتهي.
طيب
بدنا أن ننتهي من
كما تريد يا شيخ، بس يعني أخشى أن يضيق وقت الحلقة.
طيب نأخذ إذن بعض الأسئلة.
طيب الأخ أبو عبد الله من الإمارات يقول نريد من الشيخ معنى التربص.
طيب نجيب عن أولا سؤال.
طيب الأخت أفراح من الخارج تقول يختلف الصحابة هل نقدم أقوال الخلفاء الراشدين على
نعم أولا في هذه المسألة نحن ذكرنا أن هذا لم يثبت عن الخلفاء الراشدين، وأن أثر زرارة بن أبي أوفى يقول أنه مرسل، وهو يعني لم يثبت عن الخلفاء الراشدين، لكن لا شك أنه إذا ثبت على خلفاء الراشدين هو أولى من غيره، لكن أيضا ليس حجة في هذا. إذا اختلف الصحابة ليس قول بعضهم حجة على الآخر حتى ولو كان قول الخلفاء الراشدين. ولهذا مثلا في مسألة يعني التمتع، لما قيل ابن عباس رضي الله عنهما إن أبا بكر وعمر يقولان يعني بالإفراد، يأمران الناس بالإفراد، وهو أيضا رأي عثمان وعلي رأي خلفاء الراشدين، فقال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، لكن لو أن الخلفاء الراشدين قالوا بقول مثلا ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة فيكون حجة هنا في هذا. في هذه المسألة نحن نقول أن هذا أصلا لم يثبت عن الخلفاء الراشدين في هذه المسألة. سؤاله الثاني تقول إذا وضعت المرأة ما لا يتبين فيه خلق إنسان فإنها لا تنقضي عدتها بوضع بهذا الإسقاط أو الإجهاض، لا تنقضي عدتها به، وحينئذ يكون حكمها حكم غيرها، يكون حكمها حكم غيرها، إن كانت من ذات الحيض يكون عدتها ثلاث حيض
تحسن من جديد
على ما ذكرنا على ما ذكرنا في الشرح، يكون حكمها حكم غيرها، لا يكون حكمها حكم المرأة الحامل.
أبو عبد الله من الإمارات يسأل معنى التربص.
تربص معناها الانتظار، تربصنا بأنفسنا، يعني مقصود أنه ينتظرنا. نعم.
عبد الله الحاج من روسيا يسأل يقول يعني أريد التفصيل في قضية مدة السكتة، يبدو من أول الطلقة إلى الطلقة الثانية وبين الثانية والثالثة، والبعض أشكل عليه قضية الطالق ثم طالق طالق فطالق طالق وطالق.
مدة إيش؟
يعني في المدة ما بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا أراد يطلق ثلاث.
نعم.
كم المدة التي ينتظرها؟
يعني هو ليس هناك مدة محددة، لو قال طالق ثم طالق ثم طالق نوابه ثلاثة وقع ثلاثة.
نعم.
وقع ثلاثة حتى لو كان في مجلس واحد، فليس هناك يعني مدة محددة. نعم.
سمر من الأردن تسأل تقول عن حتى تستطيع المرأة أن تسقط الجنين في كم العمر، كم عمر هذا الجنين بحيث لا يكون عليه إثم إذا كان الزوج لا يرغب بهذا الحمل.
نعم، هو عند الحنابلة أنه إذا كان في طور النطفة في طور الأربعين يقول يجوز الإسقاط مطلقا حتى ولو كان بدون سبب، نص على هذا فقهاء الحنابلة. ولكن الأقرب الله أعلم أنه لا بد من أن يكون هناك سبب، لا بد من أن يكون هناك سبب. ومجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة عندنا هنا له قرار في هذا، ورجح القول بأنه أيضا لا يكون إسقاط حتى في طور الأربعين إلا بسبب، سبب معتبر شرعا. ولكن في طور الأربعين لا شك أن الإسقاط أخف من غيره، يعني إذا وجد سبب معتبر بأن تكون المرأة مريضة مثلا أو نحو ذلك فلا بأس بالإسقاط حينئذ. أما إذا لم يوجد سبب فالأقرب الله أعلم أنه لا يجوز الإسقاط في هذه الحال، لأنه إذا كان الصحابة قد اختلفوا في حكم العزل وهو لا زال بعد لم يكون حملا، لا زال نطفة، ومع ذلك اختلف الصحابة في حكم العزل، فما بالك إذا أصبح حملا وبدأ في يعني علق برحم المرأة وأصبح نطفة، فيكون الكراهة من باب أولى، لأن من العلماء من أيضا يرى منع العزل، فكيف بما إذا كان الإسقاط لهذا الحمل بعد مضي 40. ولكن لا شك أنه في طول 40 أنه أخف مما لو كان في طور العلقة أو في طور المضغة. أما بعد النفخ الروح فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، لا يجوز إسقاطه لأنه يعتبر في الحقيقة قتل للنفس، قد نفخ هذا الإنسان وقد نفخت في الروح، لا يجوز التعدي عليه ولا يجوز قتله. قبل نفخ الروح فيه هو محل نظر واجتهاد، إذا وجد سبب معتبر شرعا فإنه لا بأس بذلك، لكن في طول 40 يعني يكون إسقاط أخف منه فيما بعد 40.
طيب ونشيرون أن هناك 7 دقائق أمامنا. طيب. نكمل في الشرح أم الأسئلة؟
طيب لعلنا إذا نكمل الأسئلة. طيب. يعني نعم. طيب. ولأن قد يكون المتبقي لا يكفي، لا تكفي 7 دقائق.
طيب الأخت أم حارة تقول كيف تحسب المرأة عدتها من طلاق إذا كان يرتفع عنها الحيض بسبب الإرضاع، يعني لا تحيض إلا بعد 6 أشهر وبعض النساء 2 سنين ولا تحيض؟
نعم، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم، كان بودنا نتكلم عنها في هذا الدرس لكن ضاق الوقت بنا. طيب. التي ارتفع حيضها إذا كانت لا تدري ما سبب رفعه أو أنها تدري بسبب رفعه وتطول معها مدة الانتظار، كل هذا تكلم عنه العلماء بالتفصيل وسنبينه إن شاء الله في الدرس القادم.
السؤال الثاني تقول لماذا يحسب عدة مختلعة حيضة واحدة فقط؟ أليست العلة واحدة وهي استبراء الرحم؟
نعم، هي استبراء الرحم، والاستبراء الرحم يحصل بواحدة.
نعم.
يحصل بواحدة، فيعني هي أجابت عن سؤالها، ما دام أن المقصود أن من العلل، ليست هي العلة، من العلل ومن الحكم استبراء الرحم، فإن ذلك يحصل بواحدة.
نعم. وفاء من مصر تقول لماذا عدة متوفى عنها حملها، يعني وهي في الحمل هي وضع الحمل، أو ليس عدة متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وذلك لبراءة الرحم وكذلك وفاء للزوج، وإلا فما الفرق بين عدة الحامل المطلقة والحامل المتوفى عنها زوجها جزاكم الله خيرا؟
عدة الحامل المطلقة أو الحامل المتوفى عنها زوجها وهي حامل واحدة. فإذا طلقت المرأة وهي حامل عدته بوضع الحمل، إذا توفي عنها زوجها وهي حامل عدته بوضع الحمل، فلا فرق بينهما الحقيقة، العدة بوضع الحمل. أما قولها لماذا هي 4 أشهر و10 وإذا كانت حاملا كانت بوضع الحمل، هذا هو شرع الله عز وجل، والله تعالى أعلم وأحكم، الله تعالى أعلم وأحكم. أما قول براءة الرحم، نعم براءة الرحم تتحقق بوضع الحمل، إذا وضعت الحمل تحققنا من براءة الرحم، لكن تبقى مسألة وفاء الزوج، يعني لو أنها توفي زوجها ثم وضعت مباشرة خرجت من العدة وحلت الأزواج كما ذكرنا في الدرس، حتى لو كان على مغتسل يغسل حلت لغيره من الأزواج، هي تسأل يعني قد يشكل عليها هذا، يعني أن من حكم مشروعية عدة الوفاة والإحداد هي الوفاة لحق الزوج، فكيف يكون هذا؟ الله تعالى أعلم وأحكم. نعم.
مثلا كان أحد الأخوة يسأل.
نعم نعم تفضل.
حدة الملاعنة اللي حصل بينهم لعان، ما هي العدة؟
اللعان سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله، وسنبين أنه يختص بأحكام، منها أن الرجل إذا لعن زوجته يفترقان أبدا، لا تحل له حتى ولو نكحت زوجا غيره، لأنه مدام قد وصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة اللعان، فلا يمكن اجتماعهما أبدا، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل.
جميل. سؤال محمد إسماعيل عبد العزيز المصري يقول: لو أن امرأة توفي عنها زوجها فبدأت في عدتها ثم في أثناء العدة ظهر حمل، فهل تكمل العدة الأولى أم تنتقل إلى الاعتداد بالحمل وجزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا ظهر الحمل فحينئذ معنى ذلك أنها حامل، فعدتها تكون بوضع الحمل، تنتقل لعدة الحمل فتكون عدتها بوضع الحمل. نعم.
تفضل كان السؤال.
الشيخ، هل هناك علة يعني في اختلاف العدة بين المتوفى عنها زوجها والمختلعة تبرر اختلاف هذا العدد؟
نعم، هو أولا يعني أقول الأخوة والأخوات جميعا، يكفي أن نعرف حكم الله تعالى، فهو حكمة الحكم وغاية الحكم. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله تعالى عليم حكيم، لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة. قد نعرف نحن هذه الحكمة وقد تتقاصر عقولنا وفهومنا عن إدراكها، لكن الواجب على العبد هو الاستسلام لحكم الله تعالى وشرعه، لأن هذا هو مقتضى العبودية، هذا هو مقتضى العبودية، وإلا كيف يكون الإنسان عبدا لله ويعترض على شرعه وحكمه؟ فيعني هذا الاختلاف نحن نعرف أنه لحكمة، لكن قد ندركها وقد لا ندرك هذه الحكمة. ومن حكم مشروعية العدة براءة الرحم، براءة الرحم، كذلك أيضا الوفاء، يعني أن فيها حقا للزوج وحقا للناكح الثاني، وقبل ذلك حق لله عز وجل باتباع أمره، ففيها عدة حكم. لكن لماذا تختلف مثلا عدة المتوفى عنها عن عدة ذات القروء، عن عدة المرأة الحامل، عن عدة المختلعة؟ الله تعالى أعلم وأحكم.
نعم. نختم شيخ الحلقة بذكر السؤالين.
طيب، نحن نريد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سوف نشرح باب الإحداد، وسوف أيضا نكمل ما تبقى في العدد، ولذلك سنضع السؤالين في الإحداد. طيب، السؤال الأول: نكتبت السؤال في ورقة. طيب، السؤال الأول في الإحداد: لكن أريد أن يتوافق السؤال الذي عندي مع السؤال المكتوب
على الشاشة.
طيب، السؤال الأول إذن في الإحداد:
لعل الأخوة يعطون السؤال شيخ المكتوب على الشاشة ونستعرض.
طيب،
إجابة.
طيب، نستعرض إجابات والأخوة إذا تكتب الأسئلة على الشاشة. نعم.
طيب، هذا السؤال من الأخ أبو عبد الله من الإمارات، يقول: الفرق بين القولين، القول بوجوب العدة المتوفى عنها ولم يمسها، والقول بعدم وجوب العدة للتي طلقها ولم يمسها، كيف يفرق؟ لأن هناك وجبة العدة.
نعم.
في المتوفى عنها، وهذه التي طلقها ولم يمسها لم تجب عليها العدة.
نعم. نعم، التي توفي عنها زوجها، التي توفي عنها زوجها تجب عليها العدة وإن لم يمسها، بمجرد العقد تجب عليها عدة الوفاة، بينما التي طلقها ولم يمسها لا عدة عليها. وهذا بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا هو يعني الحكم، لكن لماذا الفرق؟ الله تعالى أعلم، الله تعالى هو الذي شرع العدة هنا وبين أنه لا عدة هنا، فالله تعالى أعلم وأحكم. لكن يظهر الله أعلم يعني من باب الاستنتاج أو للحكمة، والله أعلم أن المرأة إذا طلقت ولم يمسها الزوج فحينئذ نحن متحققين من براءة رحمها، براءة الرحم متحققون منها، وحينئذ فلا عدة عليها. ولهذا قال عز وجل: ثم طلقتمون من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن المرأة إذا توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها زوجها فعليها العدة، لأن الوفاة تختلف عن الطلاق. يعني هذه امرأة مات عنها زوجها فيعني من باب أيضا الوفاء لحقه أنها تعتد عليه 4 أشهر و10.
نعم. الأسئلة وصلت يا شيخ.
نعم. طيب السؤال الأول، ما حكم الإحداد على غير الزوج مع ذكر الدليل؟ ما حكم الإحداد على غير الزوج مع ذكر الدليل؟ السؤال الثاني، إذا مات الزوج وعلى المرأة حلي فهل يلزمها خلعه مع ذكر الدليل؟
طيب. هذه كلها أسئلة بحثية
يعني. نعم نعم، نريد من الأخوة والأخوات بحث الإجابة.
جميل.
عن هذين السؤالين.
إذن نحن بانتظار إجاباتكم عن هذين السؤالين، وسنبدأ بالإجابة بإذن الله تعالى في درس الغد بمشيئة الله تعالى. هذه في الختام شكر وتقدير لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، على شرحه وبيانه. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، والأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلتقيكم في الدرس القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو